أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا فيما يرتبط بالآثار والنتائج والعواقب التي تترتب على التعامل السيء مع المال، وخصوصا في مسألة الاقتراض وتسديد الدين. وقد مر بنا الحديث في أنه يكره للإنسان أن يقترض إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لا سبيل له في أدائها إلا هذا الطريق. وأما ما سميناه من إدمان الاقتراض واستسهال أمره فهو أمر مرغوب عنه في الشرع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: المنية ولا الدنية، والتقلل ولا التذلل. تقلل يعني أن الإنسان يخفض حاجاته، يقلل رغباته، أفضل من أن يذهب لزيد وعمر يستعطي تارة ويقترض أخرى. قلل هذه الحاجات. ذلك أن موضوع الاقتراض كما ذكرنا ونقلنا الأحاديث هم بالليل وذل في النهار، وبحسب تعبيرنا المعاصر هروب من المجتمع. لا يستطيع، صار وقت السداد، لا يستطيع السداد، يخجل أن يواجه من أقرضه، فلا يجتمع معه في مكان، يضطر لذلك إلى أن لا يذهب إلى هذا المسجد ولا إلى تلك الحسينية ولا إلى هذه المناسبة الاجتماعية، فيعيش كأنه مطارد. وهذا من أوضح أنحاء ذل النهار. المقترض على أقسام، القسم الأول من يقترض وليس في نيته السداد. أكو قسم من الناس هكذا، نعوذ بالله، يجي إلى زيد من الناس، يقبل عليه بوجه بشوش فرح، وانت وصاعد ونازل، حتى إذا اقترض منه بعد دور أثره، لن ترى له أثرا بعد ذلك. جوال تغير،
وهو أيضا حتى لو عثر على الجوال الجديد لا يرد على أحد، وفي البيت ما موجود حتى لو كان موجودا، وعلى هذا المعدل من الأساس هذا غير ناوي للتسديد. هذا بحسب تصنيف الشرع سارق. في الحديث عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام صنفه على أنه سارق، من اقترض غير ناو أن يسدد هذا سارق. الفرق السارق يروح بالختلة، هذا يجي قدامك، طيب، وإلا النتيجة هي واحدة، استحل مالك من دون أن يرده إليك. وفي حديث آخر هذا مهدد بالتلف الإلهي عن نبينا المصطفى محمد. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إنسان ألمت به حاجة، ذهب واقترض، وبالفعل عندما اقترض كان ناويا وعازما على الأداء، وهذا على الظاهر أكثر المؤمنين. أكثر المؤمنين عندما يقترضون يكونون ناويين على السداد. هنا أكو وعد نبوي يقول اللي يسوي هالشكل بهذه النية الله يؤدي عنه. الله يؤدي عنه مو يوم القيامة، لا، في هذه الدنيا، يعني يعينه على الأداء، يطرح البركة في رزقه، يرزقه من حيث لا يحتسب، وآنئذ يستطيع الأداء. من أخذ أموال الناس وهو ناو أن يؤدي أدى الله عنه. ونعوذ بالله من القسم الثاني، ومن أخذها يريد إتلافها، يريد يأكلها وما يرجعها، أتلفه الله. الله يتلف الظاهر مو معناها يعني يهلكه، وإنما يمحق البركة من ماله. هو ماخذ فلوس على أساس شنو؟ يريد يتبحبح ويترفه؟ لا، هذا المال الذي أخذه غير ناو أن يؤديه يتلفه الله سبحانه وتعالى، ما يستفيد منه. راح اشترى سيارة وهو يقول أنا فلان بعد ما يشوف وجهي اللي أخذت منه ثمنها، شوف هذه قد تتعرض إلى حادث وتصير خردة وسكران، أتلفه الله. هذا المال اللي أخذه على أساس يرتاح فيه ويروح يسافر منا ومناك، لا، باكر يبتلى بمرض من الأمراض، مو بس هذا المال يصرفه، هالمال وغيره. فليحذر الإنسان من أن يقترض وهو غير ناو على السداد. فأول قسم هو من يقترض وليس في نيته التسديد. يلحق بهذا شخص آخر وهو وإن كان ما عنده نية حقيقية، يعني في البداية ما يقول لا أنا ما راح أسدده، لكن طريقة عمله تنتهي إلى عدم التسديد، مثل المكثر من الديون، المكثر من الاقتراض. طيب، هذا وإن كان عندما يأخذ من زيد وعامر ما يقول أنا ما رح أسدد إليه، ولكن طريقته في الحياة تنتهي إلى هذا. أحدهم قال لي يستنصح يقول لي شنو أسوي، قال فلان بعد لا يزال طالب في المدرسة ويا ما يعرف واحد عندي صداقة وياه وعنده مال يطلب مني رقمه فيأخذ الرقم ويتصل عليه، أنا أخذت رقمكم من فلان وهو أثنى عليكم وكذا وأريد أقترض منك 5000 ريال. طيب ذاك طبعا يفكر أنه هذا موثق من اللي أعطاه التليفون فهم يعطيه، فيقول كل مرة هشتكل فهل يصح لي أن أنا أعطي هذا الأرقام هذولا وبالتالي يقترض من هذا ومن ذاك؟ يقول حاجاته مو تلك الحاجات، يعني هذا لا هو رب عائلة لا عنده أطفال لا يزال طالبا، بس ما يمر أسبوع 10 أيام إلا ويطلب مني رقم زيد وعبيد لكي يقترض منهم. هذا حتى لو أول ما يقترض ما يكون عنده نية عدم السداد، بس الطريقة تنتهي إلى نفس النتيجة. إذا في الشهر هو اقترض إلى 20,000 من أشخاص متفرقين وهو شخص لا يزال طالبا ما عنده مصادر مالية، كيف يستطيع أن يسدد؟ هذا مثل هؤلاء. وقسم آخر ما يحسبها بالشكل الصحيح، يعني حتى إذا كان عامل موظف عنده كذا يقترض أكثر من طاقته أكثر من قدرته، زين من الواضح أنك لن تستطيع في مثل هذه الحالة أن تسدد. فهذه نماذج من الأشخاص الذين يقترضون إما من البداية هو غير ناوي للسداد، وإما نمط الاقتراض وطريقة الحياة تنتهي إلى عدم التسديد. هذا فد نحو من أنواع من أنحاء المقترضين وأنواعهم. الثاني من الأشخاص لا عنده نية أن يسدد وعنده إمكانية أيضا أن يسدد، لكن يخلي التسديد آخر الاهتمامات. أي إنسان في هذه الحياة عنده مصارف متعددة، مصارف أساسية مثل نفقته ونفقة عياله، ماء وكهرباء وما أدري أمور البيت وغذاء وطعام وكساء ما شابه ذلك، زين تكاليف المدارس، وأكو أمور أخرى كمالية ترد تجديد الأثاث بين فترة وأخرى، السفر غير الواجب ما عليه حج الآن واجب ما مستطيع أو سبق له الحج لكن صار وقت الحج وهو مستحب، زيارة المعصومين مستحبة، هذه بعد في المرتبة الثانية تجي من الأهمية، ومراتب أخرى بعدها. أكو قسم من الناس يجعل قضية التسديد للقروض والديون التي عليه آخر شيء، فلذلك قد تجد قسم من الأشخاص، وهذه للأسف يعني موجودة في مجتمعنا في بعض الناس، مديون لزيد من الناس بمقدار من المال وحل الوقت، يعني واجب عليه فورا أن يبادر إليه، يترك ما يسدد، زين بعد 2-3 أشهر صارت العطلة الصيفية يشوفه وين رايح، تركيا ورايح وين ما أدري ماليزيا وروح فلان مكان وفلتان مكان، أو حتى أحيانا أسفار مستحبة. طيب هذا لا يصح. يعني أنت مبتارة دائنك صابر عليك، وسيأتي الحديث أنه زين هذا، أن الدائن يصبر على المدين، هذا أمر مستحب. لكن بعض الأحيان لا يحصل هذا، ذاك الدائن أيضا محتاج إلى هذا المال، فأنت كل يوم حاجز لك تذكرة الطائرة ومسافر شمال وجنوب وترفيه وهالصوب وذاك الصوب، والأسواق ما تعلن عن شيء، تخفيضات اللي أنت قدام رايح وأريد أجدد الأثاث وأريد أشتري الكنب وأريد أشتري السجاد وأريد كذا وأريد كذا، هذا غير سائغ من الناحية الشرعية. أنت مطالب. عندنا في بعض المسائل الشرعية أنه لو أن إنسانا مديونا بدين وقد حل الدين، فحتى لا يعطي الدائن المال قام سافر، هرب من دائنه بالسفر. قسم من العلماء يقولون هذا سفر معصية يجب عليه الإتمام فيه، لا يسوغ له أن يقصر، لأن سفر المعصية ليس فيه قصر وإنما عقوبة لهذا العاصي يجب أن يتم. فيقول هذا الهارب بالسفر من دين دائنه هذا يعصي، وحين يعصي فسفره سفر معصية، وآنئذ لا يجوز له القاصر، صار سفر معصية أنت رايح فيه. إذا كان هذا السفر هو للهروب من هذا الدين وقد حل وصاحب الدين لا يقبل بالتأجيل، هذا اللي يطلق عليه في بعض الأحيان لي الواجد. الواجد يعني الذي يجد طريقا للسداد، عنده مال، عنده قدرة على الأداء، بس يماطل يأجل، إن شاء الله مر عليه بعد أسبوع، بعد أسبوع ماكو فما يشوفه، إن شاء الله الشهر الجاي، بعد شهرين. هذه عندنا في الرواية لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. عقوبته يعني إذا أكو حاكم شرعي يجيبه و يعذره إذا ما أصر على هالتأجيل وهاللعب هذا يضربه يسجنه. وعرضه أيضا، أنا ما كان يجوز إلي أن أقول فلان إنسان كذاب، طيب ليش؟ لأنها غيبة، بس إذا كذب علي في أمري تأجيل هكذا يلعب علي، أنا إذن لو قلت إنه كذب علي أنا هنا لست معاقبا، لو قلت خان بي كذلك، لم يفي بوعده كذلك. ليش؟ لأن هذا اللي والمماطلة يحل عرضه. عرضه مو يعني مثلا أنا أروح أعتدي على أهله وزوجته وإلى آخره، لا، وإنما المقصود شخصيته. طيب، ومثله حديث مطل الغني ظلم. الغني اللي عنده قدرة على التسديد بس يماطل اليوم مباشر وعقبه وبعد شهر وبعد سنة، هذا قسم ثاني. قسم ثالث، واللطيف أن هذا وارد أيضا في الروايات، وسبحان الله بعض الروايات كيف تسلط فلاشات واضحة على المجتمع وكأن المشكلة ذاك الوقت موجودة وهالوقت موجودة. القسم الثالث ما هو؟ الذي يمتنع من تسديد دينه خوفا من الفقر، الآن أنت داينت لنفترض 5000 ريال، هو الآن موجود عنده 5000، يا بسدد صار وقت التسديد. يقول زين إذا أنا سددت إليك أنا ما رح يصير عندي فلوس. طيب يا با المؤونة على قدر المعونة، رزقك يأتي من الله عز وجل بقدر حاجتك، فإذا احتجت باشر بعدما سددت الله يأتي لك بالرزق. وبالعكس أنت إذا تريد تستغني بمال غيرك الله يفقرك. أنت الآن تريد تخلي 5000 10000 عندك ليش؟ حتى تشعر بأنك شنو؟ غني مو فقير. الحديث يقول الله سبحانه وتعالى يفقرك أكثر مما كنت تتصور لو أنك سددت ما عليك. الحديث أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: من حبس مال امرئ، في قضية الدين، وهو قادر على أن يقضيه مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، ما يسدد. ليش؟ ولنا إذا سددت ما راح يصير عندي فلوس. زين أنت تريد تستغني بفلوس غيرك ما يصير. مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، كان الله أقدر على أن يفقره في نفسه. يعني إذا أخرها الفلوس ذاك الوقت هو ظاهرا يبغى يستغني، ولكن الله يفقره، يسلط عليه على ماله ما يتلفه، ينزع منه البركة. طيب، وهذه نتائج غير مستحسنة. هذا 3 أنماط من المقترضين الذين لا يسددون، نسأل الله أن لا نكون أيا منهم. نتائج هذه شو يصير إذا صار عندنا في المجتمع الحالة الواضحة عدم التسديد لا سمح الله ولا قدر؟ أولا يسد سبيل المعروف، وللأسف هذا صاير. يعني الآن لو تسوي استبيان عند الناس، قول إذا واحد جاك يريد يقترض من عندك تقرضه لو ما تقرضه، لو كان الأمر إليك، كثير من الناس لا يحبون الإقراض، مع أن الإقراض أفضل من الصدقة بما ورد 17 مرة أثوب. ليش كثير من الناس ما يقبلون على الإقراض؟ لما يرونه من المماطلة وعدم السداد، وأنه على قولهم يطلع الشعر على لسانه بعده ذاك الطرف ما سدد وما أعطى. فيقول لك من البداية ترك الذنب أولى من الاستغفار، لا تقرض ولا تعل قلبك. زين، هذا السد لباب المعروف. الناس قسم منهم فعلا صادقون ومحتاجون إلى الاقتراض، فإذا انسد هذا الباب انسد على الناس باب خير كثير. من السبب أنا اللي صرت أقترب وما أسدد وأخذ وما أدفع، فأعطيت للمجتمع فكرة أنه ترى إذا تريد تضيع فلوسك اقرضها. سد باب للمعروف. شيء آخر سيء صار، وهو نشاط البنوك الربوية في الإقراض. أكو حاجات عند المجتمع، هذا اللي يريد يستسعي في بيت، ذاك اللي يريد قضية زواج، هذا اللي يريد ما أدري يشتري إلى سيارة، هذا اللي يريد يعالج ابنه، هذا اللي يريد يمشي أمور نفقته، هذا اللي عليه دين إيجار البيت. طيب، وهذه حاجات موجودة، ماذا يصنع الناس؟ ما دام هذا المؤمن بسببي وسبب أمثالي ما قام يقرضني، أروح إلى البنك الربوي أدفع ربا زين، فينشط الربا في المجتمع. واحد من الأسباب منه أنا دفعت الناس إلى أن يذهبوا إلى هذا المجال. ومن نتائجه أنه يبقى على هذا الإنسان المقترض ما يخلص، يعني الآن أنت قدرت تشرد من دائنك مدة سنتين وثلاث وخمس وعشر، ينتهي يسقط بالتقادم ما يسقط بالتقادم، إلى يوم اللي هذا الإنسان يروح إلى ذلك العالم يقول له ترى هذا الميراث اللي ترك قص منه الديون، وإلا يورطوه ذات اليوم من بعد وصية يوصي بها أو دين. قبل ما تسدد الديون لا يجوز أن يوزع الميراث. طيب زين، إذا حصل هذا المديون اللي ما يسدد ولد مثله أمثاله بعد، قال عمه السار الرجال راح ديونه هو يحل المشكلة بينه وبين ربه، احنا خلينا الآن نمشي أمورنا. وبعض الأحيان ترى يصير، ها يصير هذا، توش تزرع ماذا تزرع؟ تغرس، تحصل نفس الثمرة، تزرع وفاء تحصل أحلى ثمار الوفاء من أبنائك، تزرع التزام ومراعاة لحقوق الناس تحصل لك ابن حاضر أن يضحي بحياته من أجل أن ينفذ وصيتك، ولا سمح الله ذاك اللي ما عليه من حقوق الناس ولا من قضاياهم يحصل إله ابنه كل عمي هذا الحكي كل حكي فارغ، وين الوصية يجيبه حتى أحرقها؟ انت زرعت هذا أنتجت ذاك. طيب آخر حديثنا، نعم المطلوب من المقرض أن يلاحظ حال المقترض. ليس صحيحا ما قد يوجد في بعض المقرضين من أنه يكون قاسيا شديدا، قل يا رجل أنا ما عندي الآن، هل تطلب مني أن أطلع عيالي مثلا في الطريق في هذا البرد؟ صحيح أنت إلك دين علي، بس هل تطلب مني أن أطلع زوجتي وعيالي في الطريق في هالبرد؟ بعض هؤلاء يقول لك بقسوة، هي نعم هاي مو مشكلتي، مشكلتك أنت لازم تحلها. طيب هذا بعد مخالفة إلى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا اللي يقولها الحكاية المقرض، صحيح خلصنا حكايتنا مع المقترض، لا إنسان مقترض اقترض بشكل طبيعي عنده نية السداد، خالفت حساباته ما كان ينبغي، تعرض إلى مشكلة، انسرق منه أموال، طيب خسر في أسهمه اللي جمعها، طيب تجي تقول له لا أنا مو غلطتي هذه، غلطتك أنت، ما لي شغل، القانون لا يحمي المغفلين، ومن هالكلام هذا غير الصحيح. هنا لازم يلتفت إلى ما قاله سبحانه وتعالى عن ويخافون سوء الحساب في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. جاءه رجل فقال الإمام الصادق له ما لفلان يشكوك، قاعد يشتكي عليك فلان، قال لي يشتكيني لأني أخذت حقي منه، أخذت حقي منه ما خليته يفر ولا يزر. طيب قال بلى ولكن ألا تخاف سوء الحساب؟ قال كيف؟ قال يوم القيامة قسم من الناس يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ما خافوا أن يظلمهم الله، لأن الله ليس بظلام للعبيد، ولكن خافوا الاستقصاء. يقول له مو شغلتي هذه، والله ما قدرت أصلي، مو شغلتي هذه، اللي ما يصلي نار جهنم، ما قد نسيت فلان واجب علي من واجب من الواجبات، نفس الكلام اللي قلته في هذه الحياة إلى ذاك، مو شغلي أنا. طيب قانون لا يحمل مغفلين، نفس الكلام يقول لك هناك إياه، يخافون سوء الحساب، مو أن الله يظلمهم، لا، يستقصي عليهم. صلاتك هذه اللي جبتها شقد بالمية كنت متوجه لها إلى الله فيها؟ 40%. وين 60% الباقي؟ والله تدري مشاكل الحياة وكذا، مو شغلي أنا، هذه شغلك أنت، غلطتك أنت، كلام اللي أنت أنفقت في هذه الدنيا هو الذي يؤتى به لك يوم القيامة. فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. الكلام اللي سكت به ذاك المقترض المسكين نفسه سكتوك به يوم القيامة. الحكي اللي ألجمت به صاحبك يلجموك به ذاك اليوم، أنت مالك حق تعترض ذاك الوقت، لأنه أنت وضعت قانون كما تدينه تدان ويطبق عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنعم عليهم حتى لا نحتاج إلى الاقتراب، وأن يجعلنا ممن إذا اضطررنا للاقتراب أن يعيننا على أدائه، أو إذا كنا من المقرضين أن يلين قلوبنا للمقترضين، حتى إن قدرنا أن نسامحهم فيه سامحناهم وهو يرزقنا، تكفل الله عز وجل. وإذا لم نستطع إبراءهم فنظرة إلى ميسرة وتخفيف في الكلام عليهم ورحمة لهم حتى يرحمنا الله برحمتنا للناس. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.